بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأكرم فرجهم. قلنا في بحث إجزاء العمل بالأوامر الإضرارية عن العمل بالأحكام الاختيارية، في هذا البحث تارة يقع الكلام على مستوى البحث الثبوتي، وتارة على مستوى البحث الإثباتي. ففي البحث الثبوتي قال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه هناك ثلاث احتمالات ثبوتية معقولة وممكنة، أما أن أي من هذه الاحتمالات ثلاثة قلت أربعة احتمالات معقولة وممكنة ثبوتا، أما أي واحد من هذه الاحتمالات الأربعة يمكن استظهارها من الأدلة، هذا سيأتي بحثه في الشطر الآخر من البحث، وهو البحث الإثباتي. هذه الاحتمالات الثبوتية هي أنه من المحتمل كون هذا الفعل الاضطراري كالصلاة جالسا، كالصلاة بتيمم وما أشبه وما شابه ذلك، وافيا بتمام غرضه الحكم الواقعي الأولي. صلاة جالسان يفي بنفس أغراض وملاكات الصلاة قائمان للإنسان المضطر، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني كونه وافيا ببعض الغراض والبعض الآخر الذي لا يفي به أقل من مرتبة الإلزام، يفي بالجل الأكبر من الغراض، شيء يسير يبقى لا يفي به، وهذا الشيء اليسير لا يبلغ حد الإلزام. هذا الاحتمال الثاني المحتمل ثبوتا أيضا. الاحتمال الثالث كونه وافيا ببعض الغرض والمقدار الباقي الذي لا يفي به مقدار كبير ليس يسيرا، يعني يبلغ رتبة الإلزام، مرتبة الإلزام، ولكنه لا يمكن تحقيقه بعد أن حقق القسم الأول من الملاك. القسم الثاني من الملاك أو قل الغراض، بعد أن حقق القسم الأول الجزء الأول من الغراض، الجزء الثاني من الغراض وإن كان مهما أيضا ولكن لا يمكن تحصيله. مثاله القرفي ما ذكرناه في مثال الماء العطش، إذا أعطاه ماي حار ما لقي ماي بارد ماي حار وشرب، بعد أن شرب بعد ملاك البرودة وإن كان مهما ولكن بعد لا يمكن الاستيفاء بعد أن شرب الماء الحار، هذا مثاله العرفي. مثل هذا معقول أن يحصل في الأغراض الشرعية، هذا هو الاحتمال الثالث. والاحتمال الرابع الذي هو معقول أيضا أن يكون هذا العمل الاضطراري يفي ببعض غرض العمل الاختياري والمقدار الباقي الذي لا يفي به مهم يبلغ حد الإلزام ويمكن تحصيله واستيفاؤه بتكرار العمل بالإعادة، هذا هو الاحتمال الرابع المعقول أيضا ثبوتا. في هذه المحتملات الأربعة نبحث تارة عن أصل الإجزاء وعدم الإجزاء، ونبحث تارة ثانية عن كون المبادرة إلى العمل في أول الوقت مجزي أو غير مجزي، خصوص المبادرة لا في أصل الإجزاء بل في إجزاء المبادرة، لو بادر إلى العمل في أول الوقت وهو مثلا يحتمل أنه في آخر الوقت سيزول الاضطرار مثلا، فهل أن عمله في أول الوقت مجزي مع ملاحظة خصوصية المبادرة؟ فيجزي المبادرة تجزي أو لا تجزي؟ هذا البحث الثاني. البحث الثالث أنه هل يجوز المبادرة أو لا بالحكم التكليفي؟ الإجزاء شيء والجواز الحكم التكليفي بالجواز شيء آخر. تارة نبحث عن أنه لو بادر فمبادرته هذه تجزي أو لا تجزي، وتارة نبحث عن أنه لو بادر أصلا هذه المبادرة جائز أو حرام من ناحية الحكم التكليفي، وسيأتي توضيحه أكثر إن شاء الله. هذا البحث الثالث. البحث الرابع في جواز بل تعجيز النفس، إيقاع النفس الاضطرار وعدمه، في جواز أو عدم جواز إيقاع النفس في الاضطرار متعمدا، هل يجوز له أن يوقع نفسه في اضطرار فيتحول حكمه إلى صلاة عن جلوس؟ كان قادرا أن يصلي عن قيام ولكن هو مرض نفسه، يجوز له أن يمرض نفسه عمدا بحيث بعد يفقد قدرته على الصلاة قائما أو لا يجوز؟ هذا البحث الرابع. هذه الأبحاث الرابعة الأربعة لابد وأن نبحثها في كل من المحتملات الأربعة التي ذكرناها، في كل من المحتملات الأربعة الممكن ثبوتان في كل واحد منها لا بد وأن نبحث أولا عن أصل الإجزاء وعدمه، وثانيا نبحث عن الإجزاء في فرض المبادرة بالخصوص وعدمه، وثالثا نبحث في الجواز التكليفي للمبادرة وعدمه، ورابعا نبحث في جواز التعمد في إيقاع النفس في الضرورة في الاضطرار بحيث يمرض نفسه حتى ما يقدر يصلي قائما أو عدم جواز ذلك. هذه الأبحاث الأربعة لا بد وأن نبحثها في كل واحد من المحتملات الأربع التي ذكرنا. أما البحث الأول فقد بحثناه ولو ضمنا وإشارة في الدرس الماضي، حيث قلنا بأنه أصل الإجزاء خب يتم في المحتملات الثلاثة الأولى ولا يتم في المحتمل الرابع، وذلك لأنه في الاحتمال الأول يعني ما إذا كان هذا العمل الاضطراري يجزي بتمام غرض الأمر الواقعي الاختياري، فهذا ماكو موجب لعدم الإجزاء، ليش ما يجزي؟ فهذا العمل ما دام يفي بتمام الغرض فالضابطة الأولى مضمونة. مو أليسنا في البداية في المقدمة قلنا بأنه عندنا ضابطتان مسلمتان في الإجزاء، وهما أولا ضابطة تحصيل الغرض، وثانيا ضابطة تحقيق متعلق الأمر. فهنا الضابطة الأولى مضمونة، لأنه يفي بالغرض بتمام الغرض في الاحتمال الأول أو في المحتمل الأول، يفي بتمام الغرض. وفي المحتمل الثاني الثبوتي أيضا يجزي هذا العمل، يجزي. لماذا؟ لأننا افترضنا في المحتمل الثاني أنه يفي بجل الغرض، بحيث ما يتبقى من الغرض أقل من رتبة الإلزام. ما دام هو أقل من رتبة الإلزام، إذن لما لا يجزي؟ لأنه يحقق المقدار الأوفر من الغرض، والمقدار الذي لا يحققه بعد هو لا قيمة له، لا 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 إلزام به. فسواء أعاد أو لم يعيد ما تأثير إلزامي أبدا، سواء أعاد العمل بعد ذلك أو لم يعد تأثير إلزامي ما إلى، لأن ما فعله قد حقق مقدار الإلزام، وما لم يحققه ليس برتبة الإلزام. ما دام أن ما لم يحققه ليس برتبة الإلزام، إذن ماكو داعي للإعادة، هذه الإعادة ما راح تفيد شيء، ما راح تفيد فائدة إلزامية أبدا. فماكو إلزام بالإعادة، ماكو موجب للإلزام بالإعادة، لأن هذه الإعادة ما راح تحقق شيئا إلزاميا أبدا. فإذا بلي في هذا المحتمل الثاني أيضا يتم الإجزاء، أصل الإجزاء مسلم. وفي المحتمل الثالث، وهو ما إذا كان يتبقى من الغرام شيئا إلزاميا، شيئا يصل رتبة الإلزام ولكنه لا يمكن استيفاؤه، هذه الإعادة ما راح تفيد شيء أيضا. إذن فهذا أيضا يجزي، بأي معنى يجزي؟ مو يجزي بمعنى أنه يحقق الغرض تمام الغرض، بل بمعنى أنه بعد لا يمكن استيفاء باقي الغرض، وإن كان باقي الغرض بل مهما أيضا، ولكن لا يمكن استيفاؤه. ما دام لا يمكن استيفاؤه فشوفوا شنو فائدة الإعادة. إذن فيجزي بمعنى أنه لا يجب عليه الإعادة، يكتفي بهذا المقدار الذي عمله، ولا فائدة في إعادته، لأن هذه الإعادة ما راح يحقق باقي الغرض، ما راح يوجب استيفاء باقي الغرض. إذن فيتم الإجزاء أيضا في هذا المحتمل الثالث. نعم، في المحتمل الرابع لا يتم الإجزاء، وذلك لأنه في المحتمل الرابع نقول بأنه هذا العمل الاضطراري لا يحقق تمام الغرض، بل يحقق بعض الغرض، والبعض الذي لا يحققه يبلغ رتبة الإلزام ويمكن استيفاؤه، إذن فبالإعادة يمكنه أن يستوفي. وهذا يعني أنه إذن عمله هذا لا يجزي، ولا بد عليه أن يعيد لكي يحصل باقي الغرض الذي يبلغ حد الإلزام، فلا بد عليه أن يعيد. هذا هذه هي الأجوبة عن الأبحاث الأربعة على فرض الاحتمال، على فرض البحث الأول، مو الأبحاث الأربعة، البحث الأول، في البحث الأول على فرض المحتملات الأربعة الثبوتية. وأما البحث الثاني وهو إجزاء المبادرة، مو جواز التكليفي، الجواز التكليفي هو البحث الثالث. الآن أولا نبحث عن الجواز الوضعي، مو الجواز التكليفي، الجواز الوضعي بمعنى الإجزاء. الإجزاء يحصل بالمبادرة أو الإجزاء إنما يحصل أما في الرابع قلنا أصلا ماكو إجزاء في الرابع ما يأتي هذا البحث في المحتمل الرابع، وإنما في المحتملات الثلاثة التي يأتي فيها الإجزاء، هل يأتي فيها الإجزاء بالمبادرة أو لا، أو لابد أن يؤخر في آخر الوقت يلا يصلي حتى يتم الإجزاء. فهنا نقول بأنه الرابع اللي محتمل الرابع منتين عنه لا إجزاء، حتى نقول بأن هذا الإجزاء يشترط فيه التأخير أو يحصل حتى بالمبادرة. فالمحتمل الرابع منتهين عنه، الجواب منفي، أنه لا يجزي، لأنه من أصلا لا يجزي. إنما السؤال يطرح بحق المحتملات الثلاثة الأولى التي قلنا فيها أن العمل مجزي، هل العمل مجزي حتى وإن بادر إليه أو يشترط في إجزائه أن يؤخر؟ الجواب أنه لا فرق بين المحتملات الثلاثة الأولى، وإنما الفرق في أن كون هذا العمل وافيا بالغرض بأحد الرتب الثلاثة من الوفاء، إما يفي بتمام الغرض أو يفي ببعض الغرض والجزء الذي لا يفي به أقل من الإلزام، أو يفي ببعض الغرض والجزء الذي لا يفي به بقدر الإلزام ولكن لا يمكن استيفاءه، هذا الوفاء بالغرض بإحدى المراتب الثلاثة، هذا الوفاء بالغرض هل هو مشروط بعدم المبادرة أو يحصل الوفاء حتى بالمبادرة؟ هذا بعد منوط بالدليل الإثباتي للوفاء، منوط بأن نجد بأن ما دل على الوفاء على الوفاء بالغرض بأحد الأوجه الثلاثة من الوفاء بالغرض، هل دل على الوفاء بالغرض مشروطا بعدم المبادرة أو أنه دل على الوفاء بالغرض حتى بالمبادرة؟ فإن كان هذا العمل الاضطراري يفي بالغرض بأحد الوجوه الثلاثة من الوفاء بالغرض مشروطا بعدم المبادرة، إذن فالمبادرة لا يجزي. وإذا كان لا يشترط في هذا الوفاء بالغرض لا يشترط فيه عدم المبادرة، بل حتى المبادرة يفي بالغرض بأحد الأنحاء الثلاثة من الوفاء بالغرض، فالمبادرة ستكون مجزية. إذن فالمحتملات الثلاثة لا فرق فيما بينها، إنما الفرق في أنه هل الوفاء مشروط، هل الوفاء بأحد الأنحاء الثلاثة في المحتملات الثلاثة الأولى هل الوفاء مشروط بعدم المبادرة أو غير مشروط بعدم المبادرة؟ هذا هو الجواب عن البحث الثاني. وأما البحث الثالث، هل يجوز المبادرة جوازا تكليفيا أو لا يجوز المبادرة جوازا تكليفيا؟ في هذا البحث الثالث أول ما نقول بأنه في الأول والثاني والرابع بدار جوازا تكليفيا، المبادرة جوازا تكليفيا. وفي المحتمل الثالث لا يجوز المبادرة جوازا تكليفيا. لماذا؟ في المحتمل الأول والثاني، يعني إذا كان يفي ببعض الغراض، الأول يفي بتمام الغراض والثاني يفي ببعض الغراض والبعض الآخر لم يصل حد الإلزام، في هذين الاحتمالين يجوز المبادرة، لأنه ما دام هذا يفي بالغرض فماكو موجب لحرمة المبادرة. ما دام يفي بالغرض خو خل يعمل به في أول الوقت، شنو داعي آخر ما دام أن هذا العمل يفي بالغرض؟ هسه إما يفي بالغرض بتمامه أو يفي بالغرض والمقدار الباقي ليس برتبة الإلزام. في المحتمل الرابع أيضا نقول في المحتمل الرابع أنه يفي بجزء من الغرض والجزء الآخر بقدر الإلزام ويمكن استيفاؤه. خب هذا ماكو موجب للحرمة التكليفية، غاية ما يكون قد يكون هذا عمله لغوا لأنه لا يفي بالمقدار الإلزامي وسيجب عليه الإعادة بعد ذلك حتى يحقق المقدار الذي لم يستوفيه يستوفي. يعني المبادرة خميس حرام، ليش حرام؟ غاية ما يكون قد يصبح لغوا، مو أنه حرام، لأنه إذا كان يفي خب يفي، وإذا كان لا يفي أو لا يفي بجزء وذاك الجزء جزء أيضا إلزاميون وأيضا يمكن استيفاؤه، غاية ما يترتب عليه شنو؟ أنه عمله هذا سيصبح لغوا وسيجب عليه الإعادة. هذا غاية ما يترتب عليه لا أكثر. حرمة ليش؟ ماكو موجب للحرمة. إذن ففي الاحتمال الأول والثاني والرابع لا حرمة من الناحية التكليفية، إنما الكلام في المحتمل الثالث، هل هناك حرمة تكليفية أو لا؟ المحتمل الثالث ماذا كان؟ المحتمل الثالث هو أنه يفي ببعض الغرض والبعض الآخر الذي لا يفي به يبلغ رتبة الإلزام ولكنه لا يمكن استيفاؤه. هنا أول ما نقول بأنه بل راح يصير حرام تكليفا، لأنه يمنع عن استيفاء الجزء إلزاميا من الغرار، لأنه يمنع هذا العمل المبادرة بالعمل الاضطراري، يستوجب المانع عن عن إمكان استيفاء الجزء الآخر من الغراض رغم كونه إلزاميا، ولكنه يسبب المانع عن استيفائه. إذا صلى عن جلوس في أول الوقت تصبح صلاته في آخر الوقت لا تفي بباقي الغراض رغم أن باقي الغراض إلزامي، فسيخسر مقدارا إلزاميا من الغراض بسبب أنه بادر إلى العمل في أول الوقت. بسبب المبادرة في أول الوقت سيخسر باقي الغراض لأنه يسبب المانع عن إمكان استيفاء باقي الغرض وإن كان واصلا رتبة الإلزام. إذن فقد يقال بأنه إذن لا يجوز المبادرة، إذن ستكون المبادرة محرمة. قد يقال بأن حرمة المبادرة قبلناها، ولكن هذا يسبب شنو؟ يسبب عدم الإجزاء، ينافي ما قلناه من الإجزاء. ألم نقل أنه المبادرة تجزي؟ مو في البحث الثاني شيلنا، في البحث الثاني قلنا بأن الأول والثاني والثالث يتم فيها الإجزاء دون الرابع. هنا من وصلنا إلى الثالث شو نقول؟ نقول حرام تكليفا. كيف يكون حراما تكليفا ولكنه يصح وضعا جائزا وضعا؟ هذا كيف يجتمعان؟ أليس النهي في العبادات سورة الفساد حسب القاعدة الأصولية؟ أنه إذا كان حراما فهو باطل، يجب الفساد في العبادات. هذا الإشكال، بأنه كيف يمكن الجمع بين ما ذكرناه في البحث الثاني بشأن المحتمل الثالث وما ذكرناه في البحث الثالث بشأن المحتمل الثالث؟ إذ أننا في البحث الثاني قلنا بشأن المحتمل الثالث أنه يجزي، المبادرة تجزي، ولكننا قلنا بشأن في هذا البحث الثالث بشأن المحتمل الثالث قلنا بأنه بلي حرام، أنه بلي لا يجوز تكليفا، لا يجوز. فكيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين، بين كون هذا العمل المبادرة إلى هذا العمل مجزية ولكنها غير جائزة تكليفا؟ الجواب بأنه على أكثر المباني الأصولية يمكن جمع بين هذين الأمرين. نعم على بعض المباني قد لا يمكن، قد يوجب الفساد، وذلك لأنه بلي إذا كان العمل الاضطراري مضادا، مجرد تضاد، مو أنه يقتضي النافي، يقتضي عدم إمكان الاستيفاء، بل مضاد لاستيفاء الباقي الملاك الذي هو إلزاميا لكن لا يمكن استيفاؤه. ليش لا يمكن استيفاؤه؟ تارة لكون العمل الاضطراري الذي قام به مضاد له، وتارة لكونه مانعا عنه. إن كان مجرد تضاد، مو يقتضي المانع، مو يسبب المانع، بل تضاد، مجرد تضاد، وهما متساويان في التضاد، هذا يضاد ذاك وذاك يضاد هذا، ما نقدر نقول هذا بل يقتضي المانع عن ذاك ولا ذاك يقتضي، بل كلاهما على مستوى واحد، ماكو سببية، وإنما مجرد تضاد، غير لا يقبلان الجمع، لا يمكن الجامع بينهما، مجرد عدم إمكان الجامع بينهما، مو أن هذا يمنع عن ذلك، يقتضي المنع عن ذلك، لا، وإنما عدم إمكان الجامع بينهما. إذا كان هكذا فإذن ما رح يسر النهي إلى هذا الضد، لأن هذا ضد خاص، وفي البحث الأصولي مبحوث أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. هنا حسب الرأي المشهور عند الأصوليين أنه الأمر بالشيء قد يقتضي النهي عن ضده العام ولكن لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فما رح يتعلق نهي تحريمي، وإن كان نقول بأنه هذا ما يجوز تكليفا، لا بمعنى أنه أكو نهي شرعي عليه، وإنما بمعنى أنه بلي عقلا هذا نستطيع أن نقول بأن هذا حرمة عقلية مو حرمة شرعية، أنه ما دام لا يجتمع مع استيفاء باقي الملاك الذي بالغ مرتبة الإلزام العقل يمنعنا. يقول بأنه ما دام أنت تدري بأنه لو فعلت لخسرت الجزء الآخر، إذن لا يجوز لك لك عقلا أن تقوم بهذا المضاد، لا يجوز لك عقلا أن تقوم بهذا المضاد. مو أنه أكو حرمة شرعية تسري، لأننا لا نؤمن بقاعدة أن الأمر والشيء يستلزم حرمة ضده الخاص. إذن ماكو حرمة شرعية تأتي على هذا الفعل، ولهذا نقول هذا صحيح عبادة، ولكن ماكو حرمة شرعية تعلقت بها حتى تدخل في مسألة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد. ما رح يدخل في مسألة أن النهي في العبادات يجب الفساد. إذن فلو فعله كان عقلا قد خسر نفسه فهو لا يجوز له عقلا، ولكنه غير حرام شرعا وبالتالي مجزي، وإن كان سبب المال فقد يسبب لي عقاب، لأنه لماذا سببت لنفسك المانع عن استيفاء باقي الملاك، ولكنه هذا مجزي لأنه بعد ذلك بعد ما يقدر يحقق باقي الملاك فيجزي. الإجزاء يحصل ولكنه نقول ما يجوز عقلا، مو ما يجوز شرعا بل ما يجوز عقلا. هذا إذا كان بسبب التضاد لا يمكن استيفاء، وأما إذا كان علة مثلا للمانع، مانعة منعا عليا عن استيفاء باقي الملاك، وباقي الملاك بالغ رتبة الإلزام، ولكن هذا العمل الاضطراري سبب للمنع عن تحقق هذا عن استيفاء هذا باقي الغراض، بحيث يدخل في مسألة الحرمة الغيرية. ألم نقل سابقا بأنه إذا كان على نحو السببية فالحرمة تسري، حرمة غيرية تسري عند القائلين بالحرمة الغيرية. فهنا لا بد وأن نجد بأنه هل نبني أصوليا في بحث الحرمة الغيرية، نبني على أن الحرمة الغيرية تسري إلى مثل هذا السبب أو لا تسري. إن قلنا بعدم سراية الحرمة الغيرية إلى هذا العمل الذي هو سبب لعدم إمكان استيفاء باقي الغرض البالغ رتبة الإلزام، إن قلنا بأن الحرمة الغيرية، إن بنينا حسب المباني الأصولية في مسألة الحرمة الغيرية، إن بنينا على عدم سراية الحرمة الغيرية، فأيضا ما رح يدخل في مسألة كون الحرمة تستوجب الفساد في العبادات، فأيضا نقول بأنه يجزي ولكنه عقلا لا يجوز أن يقوم به. وإن قلنا بأن الحرمة الغيرية تجزي، عندئذ الحرمة الغيرية بل تسري عفوا، وأما إن قلنا بأن الحرمة الغيرية تسري إلى هذا الفعل الذي يسبب المانع عن استيفاء باقي الملاك، ولكن هل الحرمة الغيرية كالحرمة النفسية في كونه يوجب الفساد فالنهي في العبادات يوجب الفساد، أو أن قاعدة النهي في العبادات يوجب الفساد إنما يقصد به النهي النفسي لا النهي الغيري لا الحرمة الغيري؟ فإن قلنا بأن الحرمة الغيرية كالحرمة النفسية في كونها توجب الفساد في العبادات، أو إن قلنا بأنها ليس كالحرمة النفسية فأيضا لا مانع، أيضا نقول نجزي ولكنه عقلا لا يجوز. نعم لو قلنا بأنه يعني إذا جمعنا بين مبان ثلاثة ننتهي إلى أن هذا يوجب البطلان، يوجب الفساد. المبان الثلاثة هي: أولا أن يكون هذا ليس مجرد تضاد بل سبب، أن لا يكون مجرد تضاد بل يكون سببا لعدم إمكان استيفاء باقي الملاك. ثانيا أن تكون الحرمة الغيرية تسري إلى المقدمة إذا كانت المقدمة سببا. ثالثا أن الحرمة الغيرية حالها حال الحرمة النفسية في كونها إذا تعلقت بعبادتين توجب الفساد. لو بنينا على هذه الأمور الثلاثة كلها لتمت النتيجة أن هذه أن ما قلناه في البحث الثالث يبطل ما قلناه في البحث الثاني، يعني عدم الجواز التكليفي يبطل الإجزاء، يبطل كونه مجزيا فيبطل عمله هذا فقط. أما إذا في أحد الأمور الثلاثة قلنا بالرأي الآخر فبعد ما يبقى تنافي بين النتيجة التي ذكرناها في البحث الثاني والنتيجة التي ذكرناها في البحث الثالث بشأن المحتمل الثالث. هذا هو البحث في البحث الثالث، وهذا هم أيضا بي إن قلت وقلت بي فالنوع من الإطناب لعلنا نحذف ذلك. وبعد ذلك لابد وأن نبحث البحث الرابع، هل يجوز أن يوقع نفسه في الإضطرار متعمدا بأن يمرض نفسه حتى لا يستطيع أن يصلي قائما أو لا يجوز، بحسب المحتملات كل واحد من المحتملات الأربعة، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.